الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: القاعدة الخامسة: الشريعة مبنية على أصلين، الإخلاص لله والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم اجعله علما خالصا لوجهك، وأوجب للسامعين والحاضرين وللقائل به رضاك والفردوس الأعلى من جنتك. هذه القاعدة الخامسة من 60 قاعدة في هذا الكتاب الجليل، ووددت أن هذه القاعدة كانت هي الأولى، لأن الأصلين فيها من عمد الدين، ويفرع عليهما كل قاعدة وكل فرع، ويستانس في هذا بصنيع البخاري رحمه الله، فإنه ابتدأ صحيحه بحديث عمر رضي الله عنه وأرضاه: إنما الأعمال بالنيات، وهو أصل في الأصل الأول هنا في قوله الإخلاص لله. فهذه القاعدة العمدة فيها على حديثين: حديث عمر في الأصل الأول إنما الأعمال بالنيات، ومنها فرعت القاعدة الفقهية الأمور بمقاصدها، والأصل الثاني عمدته حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. ولذلك عد هذان الحديثان من عمد الدين، كما روي عن الإمام أحمد أنه ذكر في حديث عائشة أنه ثلث الدين أو ثلث العلم، وقيل كذلك في حديث عمر: عمدة الدين عندنا كلمات مسندات من قول خير البرية، اترك الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعملن بنية. وهذان الأصلان هما شرط القبول لكل عمل، سواء كان قولا أو فعلا أو اعتقادا، فالعمل لا يقبل عند الله عز وجل إلا إذا كان حسنا، كما قال الفضيل رحمه الله في قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. فإن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل. وأدلة هذين الأصلين كثيرة في الكتاب والسنة، وسيأتي المصنف على بعضها.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: هذان الأصلان شرط لكل عمل ديني ظاهر كأقوال اللسان وأعمال الجوارح، أو باطن كأعمال القلوب. قال تعالى: ألا لله الدين الخالص، وقال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والدين الذي أمروا بإخلاصه هو الإسلام والإيمان والإحسان، كما فسره بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل عليه السلام وغيره.
نعم، في قوله في القاعدة الشريعة، الشريعة يعني بها الأحكام الشريعة على أعمال المكلفين، مبنية على هذين الأصلين. يعني لا تكون أعمال المكلفين موافقة للشريعة إلا على هذين الأصلين. وأما الشريعة نفسها فهي خالصة لله، ألا لله الدين الخالص، وهي المشرع فيها بعد كتاب الله عز وجل هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالمقصود بالشريعة هنا أحكام الشريعة على أعمال المكلفين مبنية على هذين الأصلين. فإن وجد قبل العمل، وإن فقد أحدهما رد العمل على صاحبه. نوع في والمصنف هذا فنه في العناية في عامة كتبه في العناية بالأصول والقواعد وجوامع الأحكام وجوامع الحكم وجوامع الكلم. هذا لاحظته في أكثر من مصنف له رحمة الله عليه. وهذان الأصلان كما قال شرط لكل عمل ظاهر لكل عمل ديني أخرج بالدين الدنيوية إذا لم يتعلق بها حكم شرعي الديني الذي هو العبادات، الدنيوي في المعاملات يشترط فيها أيضا أن تكون موافقة للشريعة، وإذا قصد بها القربة أن تكون خالصة لله عز وجل. لكن لو لم يقصد بها القربة فإنه لا يأثم، يعني لو قصد بالبيع الربح ولم يقصد التعبد، لو قصد التعبد أجر على البيع وعلى الإجارة وعلى النكاح، لو قصد شهوته فقط لم يكن متعبدا لكن لا يجوز له أن يفعل ذلك إلا على وفق الشريعة. فمقصود هنا رحمه الله فيما يظهر في بالدين العبادات المحضة التي لا تكون إلا عبادة، فهذه لا بد فيها من توفر الشرطين. وأما الأعمال ولذلك قال عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا، أما الإحداث في غير أمره في أمور الدنيا فإنه فإن العبد في سعة فيه فيحدث ما شاء مما يريد من أمر دنياه. وأما أمر الدين فقد فإن الإحداث فيه اتهام للشارع بالتقصير، وقد قال الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم، فالدين تم وكمل. قال ألا لله الدين الخالص وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال والدين يعني في هاتين الآيتين وأمثالهما الذي أمروا بإخلاصه هو بالمراتب الثلاث: الإسلام والإيمان والإحسان. فلا بد في إسلامه أن يكون مخلصا متابعا، ولا بد أيضا في إيمانه أن يكون مخلصا ومتابعا، ولا بد أيضا في الإحسان كذلك من أن يكون مخلصا ومتابعا. والانحراف الذي انحرفت فيه الأمة في المراتب الثلاث واقع في بسبب الإخلال في واحد من هذين الأصلين، إما بعدم الإخلاص لله عز وجل في ذلك أو بالإحداث. والانحراف بالإحداث أكثر، الانحراف بالإحداث أكثر في سواء في الإحداث في أركان الإسلام أو في أركان الإيمان أو في أركان الإحسان. والطوائف متفاوتة في هذا الإحداث، وبعضهم إحداثه في بعض المراتب أكثر من بعض. فالصوفية مثلا إحداثهم في مرتبة الإحسان أقبح، لأنهم وصلوا إلى مكاشفات ما دلت ليست على المتابعة، يدعون المكاشفات و حصول تكاليف بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ورفع لهذه التكاليف وتخصيص وتعميم وإطلاق وتقييد بأمور ما شرعت، ويتعبدون الله عز وجل بعبادات في هذه المرتبة يظنونها وهي ليست كذلك.
نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فهذه الأمور لا بد أن تكون خالصة لله مرادا بها وجهه ورضوانه وثوابه، ولا بد أن تكون مأخوذة من الكتاب والسنة. فقال تعالى في متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا.
نعم، يعني ذكر الأدلة التي تدل على الإخلاص ابتداء، ثم ذكر في المتابعة هذه الآية، و هناك آيات أخرى تدل عليها، لكن قبل أن ننتقل إليها في تعبيره رحمه الله بالثواب هذا مقصود، وهو يدل على فقهه ودقة نظره. والمعنى أن قصد أن قصد الثواب لا يقدح في الإخلاص، لا يقدح في الإخلاص، سواء كان الثواب دنيويا أو أخرويا، لأنه فرع عن التصديق بوعد الله. فلو قصد بصلة الرحم أن ينسى له في أجله ويبسط له في رزقه، فهذا القصد لا يقدح في إخلاصه، لأنه مصدق بوعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا النص. فوجود ثواب الدنيا وقصده لا يقدح في الإخلاص، لأن إبليس قد يلبس على بعض المكلفين ويقول لا تقصد فقط بالعمل إلا تحصيل رضا الباري سبحانه وتعالى، وهذا عزيز. حتى بعض الغلاة المتصوفة يقولون لا تدعو الله عز بالجنة، لأنك إذا دعوت الله أن يثيبك على أعمالك بالجنة ما أخلصت، تعبد فقط لتحقيق رضا الله عز وجل، وهذا انحراف وإلا ومعارض لما يعني حرض عليه الشارع، فإنه حرض على قصد الثواب، سواء الثواب العاجل أو الثواب الآجل، لكن لا بد أن يقرن مع قصد الثواب هذا الإيمان، أن يؤمن بأن هذا الثواب لا يكون إلا من عند الله، وأن أعظم هذا الثواب هو رضا الله. ولذلك إذا دخل الناس الجنة وسألهم الله عجل ماذا يريد عبادي، قالوا قد أكرمتنا، قال فإني أحل عليكم رضاي فلا أسقط، هذا غاية الأماني رضا الله سبحانه وتعالى، لكن هذا لا يقدح في قصدي الثواب أو وجود تعجل بعض النعيم في الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول جعلت قرة عيني، يعني عنده سعادة، هذه السعادة ليست من تعجل الطيبات في الحياة الدنيا، لأنها ثمرة عن قوة التصديق. إذا قال عليه الصلاة والسلام ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، هذا من النعيم، من النعيم، فقصده مشروع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث عليه، ذاق طعم الإيمان. قال عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، ومفهوم قوله عز وجل ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، أن من لم يعرض وتمسك بالقرآن أن له معيشة طيبة. كذلك تحصيل الثواب لا يسقط بعدم قصده، يعني سواء قصده المكلف أو لم يقصده فهو حاصل له. ولذلك جاء في مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أصبح منكم اليوم صائما، قال أبو بكر أنا، من عاد منكم اليوم رضا، قال أبو بكر أنا. ففي آخر الحديث قال عليه الصلاة والسلام ما اجتمعت في عبد إلا وجبت له الجنة، وحصل اجتماعه لأبي بكر دون أن يقصد الثواب، ما كان يدري أن اجتماع هذه يحصل به هذا الثواب. فقصد الثواب ليس شرطا في تحصيله، وقصده أيضا ليس قادحا في الإخلاص. فالشريعة جاءت بتحريض النفوس على الثواب العاجل والآجل، قال فهذه الأمور لا بد أن تكون خالصة لله مرادا بها وجهه ورضوانه، هذا أعظم المقاصد، وثوابه أيضا. فإضافة الثواب هنا مقصود من الشيخ رحمه الله، أنك لو قصدته لا ينافي هذا الإخلاص. هذا الشرط الأول. الثاني في السنة استدل لها بهذه الآية من سورة الحشر، وفي مثلها قوله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وقال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب، لا ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. هذه في الأدلة المفردة لكل أصل. قال وفي الجمع بين الأصلين
ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن أي أخلص أعماله الظاهرة والباطنة لله، وهو في هذا محسن بأن يكون متبعا لرسول الله. وفي عدة
في قوله تعالى لله هذا دليل الإخلاص، وهو محسن دليل المتابعة. هو الذي أرسل رسوله بالهدى هذا الإخلاص، ودين الحق المتابعة. وهذا أدلة هذين الأصلين كثيرة، سواء الأدلة العامة أو الجزئية. يعني في الصلاة قال عز وجل فصلي لربك لا تصلي لغيره، هذا الإخلاص. وقال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، هذه المتابعة. في الحج قال وأتموا الحج والعمرة لله، هذا الإخلاص. وفي المتابعة قال خذوا عني مناسككم. فهذان الأصلان لهما الأدلة الخاصة في مجموع الأعمال، وقد يجد الباحث لكل عمل الدليل الخاص الذي يدل على وجوب الإخلاص فيه. يعني مثلا في الجهاد، من تكفل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه إلا جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي، تكفل الله له أن يدخله الجنة أو أن يرجعه إلى أهله سالما نائلا ما نال من أجر أو غنيمة. نعم.
قال وفي عدة آيات وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فالعمل الجامع للوصفين هو المقبول، وإذا فقدهما أو فقد أحدهما فهو مردود على صاحبه. يدخل في قوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وقال تعالى في نفقات المخلصين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير.
وين شاهد الإخلاص في الآية؟ ابتغاء مرضات الله. إنما نطعمكم لوجه الله. نعم.
وقال في نفقات المرائين والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا.
هذه حال المنافقين، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، ليسوا على السنة في قيام الصلاة، يراؤون الناس. فعندهم اختلال في الأمرين، في الإخلاص يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، وفي المتابعة يقومون كسالى ولا يؤدونها على الوجه على السنة. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم في الهجرة التي هي من أفضل الأعمال وتفاوتها بتفاوت الإخلاص وعدمه، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وسئل عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل ليرى مكانه أي ذلك في سبيل الله، فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، فمن كان قصده في جهاده القولي والفعلي نصر الحق فهو المخلص، ومن كان قصده وغرضه غير ذلك فله ما نوى وعمله غير مقبول.
ما المقصود بالجهاد القولي؟
دعوة.
ها؟
دعوة.
الدعوة إلى الله عز وجل، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا بد فيها كسائر الأعمال من الإخلاص والمتابعة. دليل هذا آية يوسف، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، هذا الإخلاص على بصير، هذه المتابعة. قال عز وجل ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، هذا الإخلاص، وعمل صالحا، هذا المتابعة، العمل الصالح هو الذي موافق للسنة. فالجهاد الفعلي يكون بالسنان، والقول يكون باللسان في الدعوة إلى الله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والله يقول ألا لله الدين الخالص، وقال عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة، فالدين الخالص الدين النصيحة هو الدين الخالص لله عز وجل. نعم.
وقال الله تعالى في الأعمال الفاقدة للمتابعة قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا.
لاحظ أنه عبر بسعي، يعني في أعمال، في أعمال، في جهاد، لكنها لكنهم خاسرون. شوف في الآية الأولى قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا، أعمال، في أعمال، الذين ضل سعيهم وفي سعي. ده قال ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، لا بد من السعي مع الإخلاص، أما سعي بلا إخلاص فلا. أو سعي على غير هدى، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، عندهم نصب في العمل لكنها تصل نار حامية. لماذا؟ لأن هذا العمل ليس على السنة. ومن أشهر الفرق التي هي على هذا الوصف من؟ الخوارج. الخوارج امتدح النبي، استكثر النبي صلى الله عليه وسلم أعمالهم، حتى أنه قال تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، وذكر أن في جباههم مثل، ذكر الصحابة في جباههم مثل ركب المعزة من كثرة السجود هؤلاء. ولذلك قيل في هذه الآية لما سئل الزبير رضي الله عنه أهم الخوارج، قال لا، يعني الآية عم من كونها في الخوارج. الخوارج ينصبون على غير هدى، والمتصوفة كذلك، والمنحرفون في مسائل الاعتقاد كالجهمية والمعتزلة كذلك ينصبون في تقرير بدعهم، ولا يصلون من هذا إلى 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 قرار. المرجئة إذا تمثلوا مذهبهم فهم من أكثر الفرق تقصيرا في العمل، لأن الإرجاء يحملهم على الركون والدعة، فانحرافهم من جهة العلم الذي أفضى بهم إلى الانحراف وترك العمل، وهذا من العلم الذي لا ينفع بل يضر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وقال فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله.
فالقسمة ثنائية، شرع وهوى، والهوى يهوي بصاحبه والشريعة تحييه. قال يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وأما الهوى، فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ولذلك سمي أهل البدع بأهل الهوى، والهوى إما أن يكون لشبهة عقلية وإما ليكون شهوة نفسية. وآفة العقل الهوى، فمن علا على هواه عقله فقد نجا. الذي يتعقل ويعمل بأدلة الكتاب والسنة ويوافق الشريعة هذا الذي ينجو. وأما من قال عليه الصلاة والسلام وأتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، وهذا يشمل الهوى بنوعيه، هوى النفس الشهوانية وهوى العقل الذي هو انحراف أهل البدع، ويتمنون على الله الأماني أنهم الفرقة الناجية. والفيصل بين هؤلاء وأهل السنة الأدلة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مع القرون الثلاثة المفضلة التي أثنى عليها النبي صلى الله عليه وسلم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى ونصره جهنم. فلا بد من اتباع الهدى لا اتباع الهوى. نعم.
قال فالأعمال الصالحة كلها إذا وقعت من المرائين فهي باطلة لفقدها الإخلاص الذي لا يكون العمل صالحا إلا به.
من كان يريد حرث الآخرة نزل له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نوته منها وما له في الآخرة من نصيب. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. ومجار عليه الصلاة والسلام أن يقع في الشرك، لكن هذا على سبيل التنزل، أن الحكم هذا لو كان للنبي صلى الله عليه وسلم فغيره أولى. وقال في مجموع الأنبياء ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون حتى أولو العزم من الرسل، فكيف بغيرهم؟ فالشرك إذا خالط الأعمال أبطلها، إذا خالط الأعمال. وهناك تفصيل عند الفقهاء تراجع في قاعدة الأمور مقاصدها، وتراجع شروح حديث عمر رضي الله عنه خاصة في مثل الجامع العلوم والحكم في شرح الحافظ ابن رجب رحمه الله، فإن الأعمال قد يخالطها الشرك من ابتدائها، وقد يخالطها في أثنائها، وقد يخالطها وهي مما لا ينفك بعضها عن بعض كالكتلة الواحدة، ومنها الصلاة، ومنها ما يخالطها الشرك في بعض جزئياتها وينفك بعضها عن بعض كالصدقات والزكوات. فما خالط منها الشرك أبطله، وما لا فلا. نعم. قال عز وجل: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. ومن أقبح ما الأعمال التي يمارس فيها الشرك طلب العلم، ولذلك في حديث أبي هريرة في مسلم في خبر أول ثلاثة تسعر بهم النار، هذا حديث يعني مقلق للصالحين ولطلاب العلم خاصة، يعني أول شخص يسحب إلى النار طالب علم، ما هو من الزنا ولا من أهل المخدرات ولا من أهل الفسوق. قال: تعلمت فيك العلم وقرأت فيك القرآن، فيقول الذي لا تخفى عليه الخافية: كذبت، إنما تعلمت ليقال عالم، اذهبوا به إلى النار. العمل في ظاهره صالح لكن القصد خبيث، فلم يكن له وزن واستوجب به النار للجنة والعياذ بالله. وكذلك المجاهد قال: كذبت، وإنما جاهدت ليقال شجاع، اذهبوا به للنار. وكذلك في النفقات: أنفقت ليقال جواد، اذهبوا به للنار. ولا سبيل إلى الوصول إلى الإخلاص وليقيم ما عند الله عز وجل إلا بتوفيق الله، والله لولا الله ما اهتدينا. فالإنسان يستعين بالله على قلبه، لأنه لا يملكه إلا الله، القلوب بين أصبعي من أصابع الرحمن يقلبها حيث يشاء، فيحتاج إلى مجاهدة. وهذا الذي أقلق السلف رحمه الله. قال الإمام أحمد لما حدثه يزيد بن هارون بحديث عمر قال: يا أبا خالد، هذا الخناق، يعني هذا خناق لكل عامل، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، يعني الأعمال قد تكثر لكن ليس له إلا ما نوى به وجه الله عز وجل منها: العلم، العمل، الجهاد، الدعوة، الصلاة، أركان الإسلام، أركان الإيمان. هذا أعظم تحدي يقابل المكلف، تحقيق التوحيد والإخلاص، أولئك هم المؤمنون حقا. والدوائر ثلاث: دائرة الكفار، هذه أوسع الدوائر في البشرية، ثم دائرة الإسلام، وهذا فيها عدد المنتسبون لهذه الدائرة مليارات، لكن دائرة الإيمان المنتسبون إليها قليل. دائرة الإيمان ولا أقل منهم وهم الندرة الذين يندرجون في دائرة أهل الإحسان. والإحسان لا يكون، لا يصل إلا إذا حقق هذين الأصلين: فلا وربك لا يؤمنون، هذا الإخلاص، حتى يحكموك، هذا المتابعة فيما قضيت. فالإخلاص هذه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، التحكيم هذا استسلام لله عز وجل ورسوله فيما قضيت، ثم لا يجد في أنفسهم حرج مما قضيت، هذا مرتبة أهل الإيمان، ويسلم تسليما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في حتى يحكموك، هذه مرتبة الإسلام، فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، هذه مرتبة أهل الإيمان، ويسلم تسليما، يعني حتى لو كان الحكم يخالف هواه يسلم تسليما. تسليما هذا مفعول مطلق، يعني في غاية الخضوع والاستسلام لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، هذه مرتبة أهل الإحسان. وهذه الدائرة قليلة في الأمة، مرتبة الصديقين نسأل الله أن يمن علينا وعليكم بهذا. والوصول إليها يحتاج إلى مجاهدة عظيمة، يعني قطعت الأمة بوصول الصديق رضي الله عنه، ولذا قال لو وضع إيمانه في كفة وإيمان الأمة في كفة رجح إيمان أبو بكر. هذا منة من الله عز وجل، الصديقية اصطفاء من الله سبحانه وتعالى، كاصطفاء الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، يصطفي من الناس أتباع للرسل، كما قال ابن مسعود: فنظر في قلوب الخلق فوجد قلوب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خير القلوب، فاصطفاهم لصحبته صلوات الله وسلامه عليه ورضي عنهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فالأعمال الصالحة كلها إذا وقعت من المرائين فهي باطلة لفقدها الإخلاص الذي لا يكون العمل صالحا إلا به، والأعمال التي يفعلها العبد لله لكنها غير مشروعة فهي باطلة لفقدها المتابعة.
هذا أكثر انحراف النصارى في الابتداع، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، وأكثر انحراف اليهود في الشرك، ولذا غضب الله عليهم، هم المغضوب عليهم. قال عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هذا دليل من أدلة المتابعة، لا ابتداع في الدين، وهذا الذي يميز أهل السنة عن أهل البدع، وكل بدعة ضلالة لأنها خروج عن هذا الصراط المستقيم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم فهو صراط واحد، ولا تتبع السبل. وأما قوله تعالى سبل السلام، هذا باعتبار تعدد الأعمال الصالحة التي تفضي بصاحبها إلى الجنة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن للجنة ثمانية أبواب: أهل الصيام يدعون من باب الريان، وأهل الجهاد من باب الجهاد، وأهل الزكاة من باب الزكاة، وهكذا. فهي سبل باعتبار الأعمال المفضية إلى رضا الله عز وجل وإلى الجنة، وإلا كل هذه السبل، سبل السلام كلها تسير على سبيل واحد، وهو سبيل الإخلاص والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا انحرفت الأمم السابقة إلى فرق؟ بسبب عدم التزامهم لهدي أنبيائهم، وحذر مسلم هذه الأمة أنها ستفترق كذلك كما افترقت الأمم السابقة. سبب الانحراف وسبب الافتراق هو ترك ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، سواء في مسائل الإيمان أو في مسائل العمل أو في الأقوال. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكذلك الاعتقادات المخالفة لما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كاعتقادات أهل البدع المخالفة لما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كلها مردودة لقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
وجه الانتزاع أن قوله عملا نكرة في سياق الشرط، فيعم جميع الأعمال سواء الأعمال القلبية أو أعمال الجوارح، أي عمل. ليس عليه أمرنا يعني ليس على هدينا، ليس على هدينا ولا على طريقتنا فهو رد، يعني لا يتعلق به ثواب وقد يتعلق به عقاب. لذلك أعظم الذنوب بعد الشرك البدع، لأن التوبة منها قد تكون متعذرة. توبة أصحاب الكبائر متيسرة، لأنهم يفعلونها وهم لا يريدون العصيان ويندمون عليها، ربما يقارف المعصية وهو نادم ومتحسر. وأما المبتدع فلا، فإنه يمارس البدعة وهو مسرور ويحسب أنه يحسن صنعا، لذلك يقل في أهل البدع التوبة وتكثر في أهل الكبائر والمعاصي، ومن هنا كانت أعظم من هذا الوجه. ومن جهة عقابها في الآخرة فهي تتفاوت، البدع المكفرة لا شك أنها أعظم من الكبائر، البدع المكفرة كبدعة الجهمية أعظم من الكبائر، يعني لو زنى الجهم من صفوان كان أهول له من هذه البدع التي الصلاة.
كلها مردودة لقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها، فهذا ميزان للأعمال الظاهرة. كما أن حديث عمر رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ميزان للأعمال باطنا. والإخلاص لله في كل شيء هو الذي وردت فيه نصوص الكتاب والسنة في الأمر به وفي فضله وثمراته الجليلة وفي بطلان كل عمل يفقده. وأما نية نفس العمل فهذا وإن كان لا بد منه في كل عمل لكنه حاصل من كل عامل معه رأيه وقصده، لأنها القصد، وكل عاقل يقصد العمل الذي يعمله ويباشره. ولهذا كانت عناية الشارع في الأول وفي تحقيقه وتخليصه من جميع الشوائب.
يعني في الأول، يعني بالأول نية كما فسرها الشيخ محمد رحمه الله في تعليقه، النية قسمان: نية المعمول له وهو الله سبحانه وتعالى، وهذه محل بحثها عند علماء أهل المقاصد والسلوك والإيمانيات، ونية العمل هذه بحثها عند الفقهاء، النية التي يصح بها العمل. يعني توضأ بقصد التبرد، نقول هذه لا يتعلق بها صحة، لا يصح الوضوء لأنه ما قصد العبادة. وقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل ما نوى يدل على النوعين، يدل على القسمين. إنما الأعمال بالنيات هذا يعني نية المعمول له، لابد أن تكون الأعمال بنية خالصة لله عز وجل. وإنما لكل امرئ ما نوى من الأعمال التي تصح لصحة النية أو تبطل لعدم صحتها. فلو صام بنية الحمية ما صح صيامه، لو صام نهار رمضان بنية نذر يصح عن رمضان؟ ما يصح، ما يجزي هذا الصوم، ما يجزيه. وكذلك في لو دفع المال للفقير بنية الصدقة ثم تذكر أن عليه زكاة مفروضة، ما يمضي هذا المال عن الزكاة. وإنما لكل امرئ ما نوى يلزمه أن يخرج الزكاة. لو نوى بنسكه الحج عن الغير، هذه من المسائل التي قد تستثنى. لو قال لبيك اللهم حجا عن أمي وهو ما حج بعد عن نفسه، فإن هذا الحج يقع عن نفسه ولا يقع عن أمه لأنه ما حج، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمه، ولا يبطل حجه لأن النيابة عن الغير هنا جائزة، أجازها الشارع، وهو في ذلك متعبد لله، ما حج لإرضاء أمه وإنما حج لتحصيل الثواب لأمه كالصدقة. قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له، هو يدعو لأبيه أو لأمه لنفعهما لا لإسعادهما فحسب. فإذا قصد نفع الوالد أو الوالدة هذا لا يقدح في إخلاصه. فينتبه للتفريق، وينتبه أيضا إلى أن حديث عمر ليس فيه تكرار، إنما الأعمال بالنيات، وجاء في لفظ الأعمال بالنية بدون حصر، لكن فيها عموم في قوله الأعمال، كل أعمال الظاهرة والباطنة بالنيات، هذا بالنسبة للمقاصد. وإنما لكل امرئ ما نوى هذا بالنسبة للنظر في صحة العبادة من عدم الصحة أو صحة المعاملة من عدمها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكما أن هذا الأصل يشمل جميع العبادات فكذلك المعاملات.
إيش يقصد بهذا الأصل؟
لا،
القاعدة على أصلين،
هو الإخلاص والمتابعة.
القاعدة مبنية على أصلين،
الإخلاص والمتابعة.
الشريعة مبنية على أصلين، وهنا قال وكما أن هذا الأصل، يقصد أي أصل، الأول ولا الثاني؟
الاثنين،
الإخلاص ولا المتابعة؟ لا ما أراد هذا، هو قال الأصل.
يقول الأخير الضمير، الضمير يعود على
كما أن هذا الأصل يشمل جميع العبادات، يعني الأصل الثاني اللي هو المتابعة، كذلك المعاملات. المعاملات لا يشترط فيها الإخلاص، قد يعملها لقصد المعاملة، يبيع ليحصل المال، لو أخلص فيها أجر، لكن فقد النية لا يقدح. لكن المعاملات لا بد أن يتوفر فيها الأصل الثاني، وهو أن تكون موافقة للشريعة. قال عليه الصلاة والسلام: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه. أحكام المعاملات من أمره صلى الله عليه وسلم، أحكام المعاملات من أمره، نهيه عن الربا من أمره، فلو تبايع بالربا نقول هذا مردود وباطل. فكل المعاملات، كل المعاملات سواء عقود معاوضات أو عقود تبرعات أو عقود توثيقات أو عقود هبات، كلها لابد أن تكون موافقة للشريعة. يعني لو أراد عقد توثيقة بالرهن، هذا الرهن محكوم بأحكام الشريعة ولا لا؟ محكوم بأدلة الكتاب والسنة. لو أراد التبرع بوصية أو بعطية أو بهبة، فلا بد أن تكون محكومة، لا يعطي وارثا، لا يعطي أكثر من، لا يوصي بأكثر من الثلث، لا يوصي بمحرم. فعقود التبرعات محكومة، لا بد أن تكون موافقة للسنة. وعقود المعاوضات، البيع، الشركة، الإجارة، الجعالة، لا بد أن تكون موافقة لأحكام الشريعة. عقود التبرعات كذلك. نعم، فينتبه تعبيره دقيق. وكما أن هذا الأصل، يعني أصل المتابعة، يشمل جميع العبادات فكذلك المعاملات. نعم،
وكما أن هذا الأصل يشمل جميع العبادات فكذلك المعاملات، فكل معاملة من بيع أو إجارة أو شركة أو غيرها من المعاملات تراضى عليها المتعاملان لكنها ممنوعة شرعا فهي باطلة محرمة.
شو الفرق بين باطلة ومحرمة؟
الباطل،
الباطلة حكم وضعي، والمحرمة حكم تكليفي، يعني ياثم بهذه المعاملة، وهذا قد لا يلزم، قد لا يلزم حصول الإثم مع بطلان وعدم صحة العمل، يعني في المعاملات أو في العبادات. يعني في العبادات قد لا تصح العبادة لكن لا يتعلق بها إثم، يعني توضأ بنية التبرع ثم صلى، نقول لا تصح الصلاة لكن لا يتعلق بهذا الفعل تأثيم، وقد فقد يجتمعان وقد لا. نعم،
فهي باطلة محرمة ولا عبرة بتراضيهما، لأن الرضا إنما يشترط بعد رضا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
فلو تراضي على نكاح المتعة أو الشغار أو التحليل فلا عبرة به، كما لو تراضي على المحرم، لو تراضي على الزنا، أو يقول أنا راضي أن يدفع الربا، يعطيني قرض 10,000 وأردها 15,000، أنا راضي بالزيادة، نقول لابد أن يكون رضاك تابع لرضا الشارع، رضا الشريعة مقدم على رضاك. يقول أنا راضي أدفع رشوة للموظف، نقول لابد من رضا الشريعة، الشريعة حاكمة عليك وعلى رضاك. كذلك لو تراضي على نكاح محرم أو معاملة محرمة أو قضاء محرم، فصل الخصومة بقضاء غير مخالف الشريعة، فلا عبرة برضا المتعاملين حتى يكون العمل على وفق الشريعة. نعم،
وكذلك التبرعات التي نهى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عنها، كتخصيص بعض الأولاد على بعض أو تفضيلهم في العطايا والوصايا، وكذلك في المواريث فلا وصية لوارث، وكذلك شروط الواقفين لا بد أن تكون موافقة للشرع غير مخالفة له، فإن خالفته ألغيت. وميزان الشروط مطلقا، قوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما.
كل شرط ليس في كتاب الله، يعني ليس على حكم الله، لأن الشروط ليس منصوصا عليها في كتاب الله، لكن ما خالف في مثل سياق هذا الحديث: إنما الولاء لمن أعتق، هذا النص ليس في كتاب الله، لكن المقصود في كتاب الله يعني على حكم الله. وسياق المصنف رحمه الله يؤيد القاعدة التي قعدها الحنابلة رحمه الله في المعاملات وفي العبادات، أن النهي يقتضي الفساد، يعني متى ما خالف حكم الشرع فسد العقد. عند بعض أهل العلم النهي قد لا يقتضي الفساد، يعني يصحح المعاملة ويبطل الشرط مثلا، يعني لو تعاقد عقدا ربويا قالوا يمضي العقد ونبطل الزيادة، لأن ما جاز بأصله لا يبطله عدم جوازه بوصفه. يعني الربا معاملة جائزة في الأصل، هو بيع مبادلة، فهو جائز بأصله، وإنما بطل لوجود الوصف وهو الزيادة، قالوا فنبطل الزيادة ونصحح المعاملة. عندنا في أكثر الفروع لأنه يقتضي الفساد، يعني مثلا في نكاح التحليل العقد باطل، في نكاح الشغار بعضهم يقول لا العقد صحيح لأنه وجد أركان النكاح، وجد الإجابة والقبول، وجد الولي، وجد الشهود، فألغي الوصف فقط، فأزيد مهرا هنا ومهرا هناك وخالف بين المهرين ويمضي. في نكاح التحليل نقول صح النكاح لكن لا يصلح به التحليل، وهكذا في فروع. فالمصنف هنا يقول يمشي على هذا الأصل، أنها ما دام خالفت الشارع ليست على أمر الشارع فهي باطلة. وفي الفروع شيء من النزاع. نعم.
وكذلك النكاح شروطه وأركانه، والذي يحل من النساء والذي لا يحل، والطلاق والرجعة، وجميع الأحكام المتعلقة به لا بد أن تقع على الوجه المشروع، فإن لم تقع فهي مردودة.
يعني مثل الطلاق الثلاث، هذا يحصل فيه المنازعة، وقع على غير الوجه المشروع، أوقع طلقها ثلاثا في مجلس واحد، ما طلقها كما أمر الله، ومع ذلك حرم فعله، لكنهم يوقعون الطلاق، حتى عندنا يوقعون الطلاق. فقد يحصل نزاع في بعض الفروع، لكنه لا يقدح في الأصل. الأصل أن ما خالف الشريعة فإنه مردود. والرد يشمل الحكمين الوضعي والتكليفي، وقد يشمل أحدهما. فلو طلق ثلاثا يأثم في مجلس واحد عندنا خلاف الشافعية، لكنه ويقع عند باتفاق لوجود اللفظ. الرجعة لو راجع بالفعل عند بعض الفقهاء لا، قالوا لا تصح الرجعة به، مردودة لا تصح به، وقد يتعلق بها إثم، لأنه جامعة وهي ليست في الزوجية لوقوع شبهة الطلاق. لكن كما قلنا هذا لا يقدح في الأصل الذي يؤصله المصنف رحمه الله. نعم.
وكذلك الأيمان والنذور، لا يحلف العبد إلا بالله أو اسم من أسمائه أو صفة من صفاته أو بنذر لله، فمن نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه.
إذا أراد أن ينظر لابد أن يكون نذره على السنة، ينظر طاعة.
وكذلك الحنث في الأيمان لقوله صلى الله عليه وسلم، من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. وكذلك الفتوى والقضاء والبينات وتوابعها جميعها مربوطة بالشرع. قال تعالى، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. بل الفقه من أوله إلى آخره لا يخرج عن هذا الأصل المحيط، فإن الأحكام كلها مأخوذة من الأصول الأربعة، الكتاب والسنة وهما الأصل، والإجماع مستندا إليهما والقياس مستنبط منهما.
نعم الصواب كما نبه الشيخ رحمه الشيخ محمد أن والإجماع مستند أيضا بالرفع كالذي بعده. وتلاحظون أنه رد أن البحث كله في الأصل الثاني اللي هو أن تكون الأعمال على وفق الشريعة على أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما جاء في الكتاب والسنة وما استند إليهما كالإجماع أو عليهما كالقياس. وكذلك ما تفرع عن هذه الوصول من أدلة كقضاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم والمصالح التي اعتبرتها الشريعة والاستحسان عند من يقول به والأدلة الفرعية غير الأربعة المتفق عليها يعني معروفة. فهو يتكلم هنا عن الأصل الثاني يعني الفقه كله مبناه على ماذا؟ على المتابعة. هذا هو الفقه الإسلامي كله مفرع على الأدلة إما من الكتاب أو من السنة أو منهما أو من إجماع أو من القياس. وبعض هذه الأدلة مجمع عليك الكتاب والسنة كأصول وإن كان قد يحصل النزاع في الاستدلال. وهناك منازعة في دليل الإجماع ووجوده خاصة ما بعد عصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم فإنه قد يتعذر التثبت منه. وكذلك في نزاع في القياس وأكثر الأئمة على اعتباره وكلاهما راجعان إلى أدلة الكتاب والسنة كما قال عجل فردوه إلى الله والرسول وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. قال فردوه إلى الله والرسول والرد إلى الله يعني إلى كتابه والرسول إلى سنته إليه وهو حي وإلى سنته بعد وفاته صلوات الله وسلام عليه. وهذا هو المشاهد في الفقه من درس الفقه يعلم ما في مسألة في الفقه ليس لها دليل لكن لا يلزم أن يكون الدليل كتابا أو سنة ولا يلزم أن يكون صحيحا قد يكون ضعيفا ولا يلزم أن يكون الدليل متفقا عليه قد يكون فيه خلاف في ثبوته أو خلاف في وجه الاستدلال منه لكنها في الجملة كلها راجعة إلى الكتاب والسنة والخلاف في غير الأصول. وأما الأصول ومواضع الإجماع وما علم من الدين بالضرورة فإنه لا 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 خلاف فيه وبه يقوم الدين يعني ما علم من الدين بالضرورة يقوم به الدين. الخلاف في الفروعيات لا يضر ولا إنكار في مسائل الاجتهاد كما هو معلوم. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في الدين وأن يعلمنا التأويل وأن يرضى عنا وعنكم وعن والدينا ووالديكم وعن مشايخنا ومن أخذ هذا العلم عنا وحبنا فيه ودعانا بظهر الغيب وعن من نشر هذا العلم ودل عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.